بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا في توقفنا في لقائنا السابق مع بعض من الأوصاف أو الوصف العام لكتب السنة، واليوم يعني نستكمل وقفتنا مع هذا الموجز التعريفي حول علوم السنة. يعني زي ما اتفقنا احنا بنحاول أن نرسم صورة ذهنية حول المواد أو الأمور التي يتناولها العلم الشرعي والتي سيتعامل معها طالب العلم الشرعي. فكنا تكلمنا على القرآن وبعض علومه وتكلمنا على السنة وبعض علومها. اليوم نستكمل أيضا طرفا من بعض العلوم المتعلقة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه العلوم مثلا بعض العلماء صنفوا فيما يسمى بغريب الحديث. ما معنى غريب الحديث؟ غريب الحديث هو علم يعنى بشرح الألفاظ ذات الدلالات البعيدة أو الألفاظ الغريبة التي وردت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة يعني سبحان الله، إذا كنا يعني نتكلم على هذا العلم، وهذا العلم صنف فيه المتقدمون، يدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بفصيح اللغة بما قد يغيب معناه أحيانا عن أفصح العرب اللي هم جيل الصحابة ومن تبعهم. وبالطبع كلما تقادم الزمان كلما يعني كان بعد الناس عن اللغة وبعدهم عن فهمها، حتى وصلنا إلى ما نحن فيه الآن. احنا اتفقنا نحن أعاجم، يعني لا نكاد يعني بالكاد نفهم الأمور حتى الفصيحة العادية، فما بالك بقى بالإيه ببعض الكلمات اللي ممكن يكون استخدامها قليل في اللغة وتحتاج إلى شرح حتى للإيه للإنسان الفصيح. فهنا تميز هذا العلم اللي يسميه علم غريب الحديث، يعنى بشرح الألفاظ الغريبة التي وردت إيه في الأحاديث. يعني أول من صنف في هذا العلم هو أبو عبيدة معمر بن المثنى، وكان يعني ده في نهايات القرن الثاني الهجري، وصنف بقى العديد من التصانيف اللي ليها علاقة بهذا العلم. أشهر هذه التصانيف وأشهر هذه الكتب حاليا هو كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر، النهاية في غريب الحديث والأثر لمؤلفه مجد الدين مبارك ابن محمد الشيباني، اللي هو معروف ابن الأثير، يعني كتاب مشهور جدا اسمه النهاية لابن الأثير. طيب علشان يبقى كلامنا عملي إلى حد ما، أنا عايز أديكم مثال لحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعايزك أنت تشوف كده يعني قد إيه من ألفاظ هذا الحديث أنت استطعت أن تفهمها، يعني ونشوف ماذا فعلا مدى حاجتنا في لهذا العلم من عدمه. تمام، انا هديكم الحديث اهو، هكتبه لكم حتى على اللوحة بتاعتنا، هنقوله مع بعض. في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال، الحديث هنا في الصحيحين، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال، ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ عصا فدحرجه على رجله، فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يعني هذا الحديث هو ليس يعني إيه ليس أكثر الأحاديث غرابة، لو هنتكلم على الألفاظ الغريبة، يعني ده حديث في متوسط في الألفاظ بتاعته، لكن رغم هذا بتبص تلاقي هناك ألفاظ تغيب عنك والمعنى النهائي أنت لا تكاد تدركه بنفسك. يعني لو جيت مع نفسك كده من غير ما نشرح الحديث وقلت يا ترى أنا في قد إيه، يعني كم قد إيه من الحديث أنا قدرت فعلا أفهمه لوحدي، قد إيه من الحديث أنا أقدر أصل بيه، يعني ممكن أقول نسبة كام في المية فعلا أنا أقدر أن أنا إيه أعتمد فيه على يعني حصلتي أنا اللغوية ومعلوماتي وهكذا. يعني كل واحد كده يحاول يبص فيه كده في الحديث، مش عارف هو بالتالي مش مكتوب عندكم على البوردة صح، هنحاول أنقله تاني بالتالي في الموجود هنا تاني كويس. يعني بص كده الألفاظ، ها شوف كده كم لفظة غريبة انت قدرت تطلعها. ايه معنى الأمانة اولا؟ يعني ايه جدر قلوب الرجال؟ يعني ايه الوقت؟ يعني ايه المجل؟ يعني ايه نافطة؟ يعني ايه منتبرا؟ تبص تلاقي انت عندك في ألفاظ كثيرة قدامك ما يعني فعلا انت محتاج ان انت تدور عليها وتشوف معناها ايه. فهنا في طبعا عندي بداية ممكن استعين بشروحات الحديث، بشوف الحديث متخرج فين واشوف كتاب من كتب الشروحات اللي بتشرح الحديث مفصلا. وفي الطريقة التانية ان انا ابدأ ممكن لو انا فاهم الحديث مجملا لكن وقفت عليا كلمة معينة فيه، هنا بقى علم غريب الحديث بيفيدني في الجزئية ده. يعني مثلا لما نيجي نشوف كده هو أول حاجة ما هي الأمانة، كلمة الأمانة هنا مقصود بها إيه؟ فالأمانة مقصود بها التكاليف الشرعية ومنها الأمانة في المعاملة. جذر قلوب الرجال يعني إيه؟ الجذر أو الجذر اللي هو أصل القلوب، يعني الإيمان لما بينزل فين؟ الإيمان الصحيح بينزل في القلب، ينزل في أصل القلب، ينزل في أعماق القلب، هو ده الإيمان تمام؟ معنى كلمة الوقت اللي هو الإيه؟ الأثر، الوقت اللي هو الايه الاثر، زي نقطه كده لو في نقطه في الثوب ده يتقال عليه ايه وقت. والمجل يعني ايه المجل؟ يقال مجلت يده وتمجلت، اللي هي ايه يعني صار جلده خشنا ومنبعجا. فالمجل اللي هو اللي احنا بنسميه عندنا باللغه الدارجه الكالو، حته جلد كده تكون خشنه متكرمشه، هو ده اللي اسمه الايه اسمه المجل. نفطة يعني ايه نفطة؟ نفطة يعني خرجت الايه فيه بثور ملأة بالماء. عارف لما الجلد يتحرق كده ايه حرق اللي هو بيسموه الدرجة التانية، يبدأ يطلع فيها ايه بثور كده فيها مية، بنسميها برابيء مية. منتبرا يعني ايه؟ يعني مرتفعا. طب يعني ايه؟ طب انا استفدت ايه بقى من الكلام ده كله؟ هنا بقى خلي بالك ده بيكمل لك، تبدأ تعرف الايه الألفاظ، تبدأ تخرج بقى بالإيه بعلم معاني الكلمات اللي يفيدك في تفسير الحديث. والحديث معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنا على أن الأمانة تدريجيا مع ضعف الإيمان تسحب الأمانة من يعني من حياة الناس، حتى أن الإنسان نفسه اللي هو كان ممكن يكون أمين في مرحلة بيبدأ الأمانة تنتزع منه بالتدريج، حتى لا يبقى منها إلا إيه إلا آثار خفيفة، تبدأ كده أثر فأثر كده، لا يبقى له إيه للأسف لا يبقى له أثر حتى في إيه في قلبه ولا في معاملاته. وهنيجي في وقت من الزمان نجد أن إيه أن الأمانة ضلت طريقها بين الناس، وصار الناس للأسف لا يتعاملون بالأمانة، حتى أن الإنسان الأمين يشار له البنان حتى يقال في المكان الفلاني رجل أمين. ده بالنسبة يعني للمحة سريعة عن هذا العلم. وزي ما اتفقنا اللي هيحتاج ان هو ينظر الى كلمة غريبة عليه في الحديث ممكن يستعين بكتاب النهاية في علم الحديث والاثر. في عندي علم تاني وده اكثر العلوم اللي احنا نحتاج لها في حياتنا من ناحية خدمة السنة، هو علم مصطلح الحديث. ما هو علم مصطلح الحديث؟ علم مصطلح الحديث هو عبارة عن علم يستعان به لمعرفة أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. يعني إيه؟ يعني ده الحديث اللي أنا العلم اللي أنا ببدأ أمحص به المادة الحديثية بتاعتي وأعرف حكمها إيه وأعرف إزاي أتعامل معاها. يعني ده العلم اللي وضعه أهل العلم لخدمة السنة بتنقيحها بتنقيتها ومعرفة إيه ما يستدل به وما لا يستدل به وتمييز أنواع السنة. الحقيقة العلم العلم جليل جدا ولا يكاد يستغنى عنه أصلا أي طالب علم في حياته. يعني من ضمن الحقيقة يعني طبعا إن شاء الله بإذن الله هيكون لنا معاه وقفات نحاول إن شاء الله نحن يكون لنا في شرح مستقل كده لهذا العلم. لكن أنا هديك بعض اللمحات حول هذا العلم وبماذا يخدمني. يعني هو بداية هذا العلم بيعرف لي بعض التعريفات، يعني ايه الحديث، يعني ايه الاثر، يعني ايه الخبر، يعني ايه فرق بين ده وبين ده، وايه معنى ده وايه معنى ده وايه وهكذا. تمام. العلم تاني نقول تاني علم مصطلح الحديث هو علم باصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. تمام. يعني ما مهمنيش التعريف أو أنا بس يعني بفهمك الإيه العلم بيتناول إيه بصفة عامة. علم بيمحص لي هذا الحديث ويعلمني ما يقبل منه وما لا يقبل منه. طيب أنا فاكر كان في أحد إخواننا الأفاضل كان سأل سؤال، هو ايه الفرق بين الحديث وبين الاثر، ايه الفرق بين الخبر وبين الاثر، ايه الفرق بين الكلام ده كله. اهو ده احد التعريفات اللي هذا العلم بيحط بيوضح لنا وبيعرفنا ايه الفرق بين ده وبين ده وايه معنى ده وايه معنى ده. احنا كنا تكلمنا قبل ذلك على تعريف الحديث ومعنى الحديث بصفة عامة وتعريف السنة، كنا اتكلمنا في ده قبل كده وعرفنا ان علماء السنة بيعرفوا الحديث وبيعرفوا السنة بانه كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير، كل ما اتاني عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا يدخل عندي في تعريف الحديث. طب في فرق بين تعريف الحديث والخبر، في فرق بين تعريف الحديث والاثر. بتبص تلاقي احيانا كده في بعض مطالعاتك يقول لك ايه وفي الخبر كذا وورد الأثر كذا وهكذا. فعندنا بالنسبة للخبر، الخبر يعني إيه في اللغة؟ الخبر يعني نبأ. تمام. طب وهل يا ترى في الاصطلاح هل في معنى معين بالنسبة للخبر؟ العلماء اختلفوا بقى بالنسبة للإيه للخبر. هناك من يقول الخبر هو الحديث بالضبط، فنيجي نقول إيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نقول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعنى الأول يقول لك هما زي بعض. المعنى الثاني وده في الغالب اللي عليه العمل، المعنى اللي فعلا اللي بتجده في ممارسات أو في كتابات أهل العلم أنهم يميزون بين الحديث وبين الخبر. فالخبر بصفة عامة كلمة عامة يجعلون الحديث خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلون الخبر في كل ما أتى إلينا سواء أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أتى عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. بيخص الحديث ليه دائما كده إذا أطلق الحديث تفهم منه أن ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كلمة الخبر لا، ده أمر عام ممكن يشمل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يعني وغير النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة لكلمة الأثر، الأثر، ما معنى أثر الشيء؟ أثر الشيء اللي هو بقية الشيء، الأثر الأقدام على الأرض. لكن في الاصطلاح هل يا ترى الأثر هو الحديث؟ قال بعض العلم أن الأثر هو الحديث، لما يقول لك وفي الأثر معناها وفي الحديث. ولكن برضو بنلاقي إن إيه، إن أغلب استخدامات أهل العلم إن هم بيفرقوا ما بين الأثر وما بين الإيه وما بين الحديث. فبتلاقي في الغالب إن الأثر هو ما يضاف لغير النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هو الذي إيه يعني بيكون خاص بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بس بصفة عامة الأثر الخبر الحديث، هذه المصطلحات ممكن إن هي تستخدم فيما ورد إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا يعني عشان برضو إيه تبقى فاهم برضو لما تيجي تسمع يعني هذه المصطلحات وتعرفوا يعني الـ 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 يعني أحيانا بعض الناس تيجي يقول لك إيه، أنا قريت الكتاب الفلاني ومش فاهم فيه ولا كلمة، أنا قريت الكتاب الفلاني ومش عارف أصلا الراجل بيتكلم عن إيه. ما هو برضو خلي بالك أي علم له مصطلحاته، فده اللي إحنا عايزين برضو إيه نميزه، نفهم مصطلحات أهل العلم، نسأل مصطلحات الإيه، نطلع مصطلحات العلماء لما بيتكلموا عن كذا وعن كذا. يعني برضو من ضمن المباحث التي يتناولها هذا العلم، أشهر مبحث بيتناوله علم المصطلح إيه، هو كيف يكون الحكم على الحديث من حيث القبول والرد. ما ده أهم مبحث إحنا بن إيه إحنا بن بنتعرض ليه، يعني إيه الحديث ذا صحيح ويعني إيه حسن، طب يعني إيه صحيح لغيره، يعني إيه حسن لغيره، طب وفي الضعيف. نسمع بعض الكلمات يقول لك الحديث ده مرسل، يعني إيه مرسل؟ يقول لك الحديث ده هو معضل، الحديث ده هو مضطرب. طب يعني إيه الكلام ده؟ فكل هذه المصطلحات وضعها أهل العلم وليها دلالات. المفترض انت لما تفهم المصطلحات ده ما تيجي بقى تقرأ الايه، تقرأ الكلام المكتوب عن الحديث، تترجم ده لمعلومات عندك في ذهنك، الحديث ده يعمل به، الحديث ده يعمل به، خدت بالك؟ فمثال بتيجي احيانا انت بتقرأ في بعض الايه، بعض الكتب اللي هي محققة او كده، يجي يقول لك ايه، هذا الحديث رجاله ثقات، واحد تاني يكتب لك على حديث تاني حديث صحيح الاسناد، واحد تالت يجي يقول لك ايه حديث صحيح. انا لو مش فاهم مصطلحات اهل العلم هاجي اقول لك خلاص الحديث ده زي ده زي ده، تمام. انا عندي بعض الناس ممكن لا يميزوا بين هذه المصطلحات ويعتقدوا ان ده هو ده هو ده، لكن لا، لما تيجي تدرس في هذا العلم هيجي يقولك ان انا عندي فارق بين ان انا اقول حديث رجاله ثقات، او ان انا اقول هذا حديث صحيح، او ان هذا حديث صحيح الاسناد، ده حاجة وده حاجة وده حاجة، ده درجة وده درجة وده درجة، خدت بالك؟ فهنا مثلا في درجة التصحيح والتضعيف يبدأ يقولك ازاي العلماء اولا وضعوا القواعد اللي بيها يبدأوا يقبلوا الحديث ويقولوا عليه صحيح. فنلاقي ان العلماء وضعوا شروط وقواعد، شروط في منتهى الدقة وشروط علمية جدا. يبدأوا الاول يتكلموا، قسموا الحديث لجزئين، سند ومتن. السند زي ما اتفقنا قبل كده سلسلة الايه، السلسلة اللي بتحكي لي كيف اتاني الحديث، سلسلة الرجال او سلسلة الفرو الكيفية عن ايه كيف وصل لي الحديث، والمتن الفاظ الحديث بقى نفسه. فالعلماء قسموا ده جزئين، يبدأ الأول ينظر إلى السند وينظر إليه بطريقة منهجية بحيث أنه يحكم لي على السند، السند ده صحيح ولا لا، السند ده أخباره معايا إيه، خلصنا من السند، تحققنا من أن السند جيد، تحققنا أن السند يعتمد عليه، نبدأ ننتقل إلى المتن، يمسك لك المتن ويضع للمتن قواعد أيضا للتعامل معه، دققوا أيضا في المتون وفي ألفاظ المتون وضعوا برضو قواعد ل يعني قبول الروايات وكيفية تمحيص الروايات بعضها من بعض. فيبدأ الأول يمسك لك السند زي ما اتفقنا، يمسك حاجة السند يمسكه جزئية جزئية، يجي يشوف أولا أن السند عبارة عن مجموعة إيه، مجموعة رجال، يجيب لك الرجال اللي بتوع السند، فيجي يشوف لك أول حاجة كل واحد من دول أخبره إيه عندي، كل واحد من دول اسمه راوي للحديث، يبدأ يجيب لك مواصفات راوي الحديث، مين الراوي الحديث اللي أنا هقبل منه ومين اللي مش هقبل منه، ويا ترى اللي أنا مش هقبل منه مش هقبل منه ليه، ويا ترى لو أنا ممكن أقبل منه في أحيان وفي أحيان تانية لأ ولا إيه. فبدأ يمسك لي الأول يحكم لي على رجال السند، وبدأوا يطلعوا مصطلحات أنا لما أشوفها هعرف على طول أفهم الراجل ده حكمه عندي إيه. يعني لما يجي يقول لي إيه فلان ثقة، كلمة فلان ثقة دي لها معنى، فلان ثقة ثقة لها معنى تاني، لما يجي يقول لي فلان صدوق دي لها معنى، يجي يقول لي فلان مدلس دي لها معنى. فبيبدأ يحكم لي أولا على إيه، يحكم على الراجل نفسه الراوي نفسه. جميل. بعد ما يحكم لي على الراوي يبدأ يشوف لي الراوي ده علاقته إيه بالراوي اللي بعد منه، ما هو ممكن يكون الراوي ده ثقة وكل حاجة وحديثه كلها كويسة ما عندناش إشكالية في إنه يروي الحديث، لكن الراوي اللي بعد منه هو ما شافوش أصلا، في عند حاجة اسمها انقطاع السند، يبقى يدور لي السند ده متصل ولا لا، فيبدأ يدور لي على الراوي نفسه ويدور لي الراوي ده فعلا أخذ من شيخه ولا لا، ويشوف لي طريقة الأخذ دي صحيحة ولا لا. بعد ما يعدي بقى المراحل دي يبدأ يقول لي آه والله خلي بالك الحديث ده فعلا درجة رجاله كذا، حديث متصل مفيش عندي إشكالية في انقطاعه من عدمه، يبدأ يقول لي والله خلي بالك أنت عديت المرحلة الأولانية، الحديث ده هو إسناده جيد إسناده صحيح. بعد ما نخلص الحتة دي حطوا لي بقى قواعد بعد منها للحكم على الإيه، على المتن نفسه، في قواعد قواعد ضابطة لهذا الأمر وضعها أهل هذا الفن، بيها أحكم على المتن، يا ترى المتن ده متن سليم، متن فيه إشكالية ولا مش فيه إشكالية، وهكذا. يبقى الحكم على الحديث وضع العلماء له قواعد إيه، فين في المتن وفي السند، جمعوا لي بين هذا وذاك، لما أحقق الشروط والقواعد بتاعتي هنا في السند والمتن أبدأ أقول لك وأنا مطمئن هذا حديث صحيح. وهنعرف إن شاء الله تفصيليا يعني إيه أو إزاي أنا هوصل لمرحلة إن أنا أقول هذا حديث صحيح. طب الحديث الحسن أخبره إيه، هو حديث برضو حديث مقبول لكن فيه إشكالية، عندي إشكالية معينة، إيه هي الإشكالية؟ إشكالية إن فيه راوي عندي الضبط بتاعه درجة الحفظ بتاعته أقل شوية، درجة الحفظ عندي مش 100% مش درجة حفظ عالية، فهنا أنا بديله رتبة أقل، عندي اللي درجة حفظه عالية بديله الرتبة عالية صحيح، طب درجة حفظه أقل ياخد رتبة أقل عندي في الحديث، لكن الحديث يعمل به وحديث برضه من ضمن الأحاديث المقبولة وهكذا. يبقى بيبدأ يديني فكرة عن الحديث ودرجة الحديث، ويبدأ يرتب لي مدى صحة الحديث، مش مجرد بس ان انا عارف الحديث ده صحيح، لا ده في عندي حاجة اسمها درجات الصحيح، بيرتب لي حتى الاحاديث الصحيحة اعرف اعلى حاجة في الصحة ايه واللي اقل منه واللي اقل منه. يعني لما يجي يقول لي مثلا متفق عليه، كلمة متفق عليه اتفقنا ان هي معناها ايه عند اهل العلم، تمام، البخاري مسلم ايه، يعني ايه البخاري مسلم، ايوه خلي بالكوا بس انا عايزكوا تميزوا بين مصطلحين، مصطلح متفق عليه ومصطلح اخرجه الشيخان، خلي بالكوا كلمه مصطلح متفق عليه تفرق عند أهل العلم بين أخرجه الشيخان. شفت بقى الفرق؟ أخرجه الشيخان يعني إيه؟ يعني الحديث موجود في البخاري ومسلم بس مش من نفس الراوي، ممكن يكون عند البخاري عن أنس وعند مسلم عن أبي هريرة مثلا يعني، إنما متفق عليه يبقى هما الاثنين رووه عن نفس الإيه؟ عن نفس الراوي، اتفقوا في نفس الراوي، اتفقوا في الراوي واتفقوا في المتن أو في أغلب المتن. خدتوا بالكم؟ يبقى كلمة متفق عليه دي مهمة لأن ليها درجة عندي. كلمة متفق عليه دي عندي في علم الحديث أعلى درجة من درجات الصحة، أصح حاجة في الأحاديث. فالمتفق عليه عندي أعلى من الحديث الذي أخرجه البخاري وحده أو الذي أخرجه مسلم وحده. فشفت بقى يعني مش مجرد بس أنه بيجيب لك الصحيح والضعيف، لا، ده يجيب لك الصحيح ودرجة الصحيح قد إيه، ويرتب لك ويرتب لك درجات الصحيح زي ما هنيجي نعرف بترتيبها بعد كده. ثم بعد ذلك حتى لما يجي يكلمك عن الضعيف يجي يفهمك الضعيف ده كان ضعيف ليه، من في عندي حاجة اسمها ضعف في السند، يعني في مشكلة عندي في السند وفي ضعف في الراوي نفسه، يعني في مشكلة يمكن تكون في الراوي وفي مشكلة تكون مش في الراوي لكن في السند بتاع الحديث، ويبدأ بقى يفصل لك الراوي ده أخبره عندي إيه، الراوي ده ممكن يكون كذاب، الراوي ده ممكن يكون بكثير الأخطاء، الراوي ده ممكن يكون بيعمل حاجة اسمها التدليس، هنعرف يعني إيه التدليس بعد كده إن شاء الله. الكلام ده كله له مردوده عندي في قبول الحديث، وتفرق تفرق لما أجي أقول لك هذا حديث ضعيف من إن أنا أقول لك هذا حديث موضوع، ده حاجة وده حاجة. كلمة ضعيف غير ضعيف جدا، تمام. ويبدأ يقول لي حتى لو الحديث ده ضعيف هتعامل معاه ازاي، الحديث ده ممكن يكون ضعيف لكن قابل، قابل لإيه؟ قابل لإن هو يكون إيه؟ إن هو يرتقي، إن هو يرتقي عندي من درجة ضعيف لدرجة الإيه؟ الحسن، وممكن يعمل بيه بعد كده. خدت بالك؟ هذا العلم هو عبارة عن أداة استخدمها أهل العلم لتمحيص سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما وردنا من الأحاديث والآثار حتى يصل إليك أو تصل إليك المادة العلمية بطريق موثوق به، بطريق تستطيع معه أن تستخدم هذه المادة في العمل. وبعد كده طبعا الشق الثاني بقى من ايه، من هذا العلم يتعامل مع ما تكلمنا عليه قبل ذلك اللي هو اسمه ايه، علم الرجال، ويبدا يدقق لي قوي في درجه الحكم على كل راوي، وازاي فعلا ان انا هستخلص الحكم على الراوي اللي بناء عليه هحكم على الحديث. ما خلي بالك اللي هو العلم الجرح والتعديل، انا بناء على حكمي على كل راوي ما هو ده هينطبع وهيبقى له اثره على الايه، على الحديث نفسه. لما يبقى عندي سلسله رجال كلهم ثقات لكن عندي راوي واحد بس ضعيف، الحديث بقى ضعيف. خدت بالك؟ فده اللي بنتكلم عليه، ان هو العلم الاخر ايضا الذي تعامل معه هذا العلم اللي ضبط لي مسألة الأحاديث وضبط لي مسألة الحكم عليها وكيفية التعرف على مصطلحات أهل العلم اللي احنا إن شاء الله هنتناولها بشيء من الإيه، بشيء من التفصيل إن شاء الله لما نتكلم على الإيه، على هذا العلم، علم مصطلح الحديث، ويبقى أن في مجالس إن شاء الله نتكلم فيها بالتفصيل. بالمرة بقى بنتكلم على يعني حاجة كده نحاول نكمل بيها رؤيتنا حول المادة الحديثية. بنسمع كتير جدا على مسألة التخريج، يقول لك ايه تخريج الأحاديث أخرجه فلان، الكلام ده كله يعني ايه معنى كلمة التخريج وأخرجه فلان والكلام ده كله. يعني عايز تميز المصطلحات ده لأنها تفرق معانا. كلمة التخريج، تخريج الحديث يعني ايه؟ يعني ذكر الكتب اللي روت هذه الاحاديث. يعني انا لما اجي اديك حديث مثلا اروح اديك اقول لك ايه، خد يا فلان عندك حديث وليكن حديث انما البيعان بالخيار، يلا قل لي خرج لي هذا الحديث، خرج لي هذا الحديث. يعني ايه خرج لي الحديث؟ يعني ابدأ قل لي مين من رواة الاحاديث رونا هذا الحديث، فين في كتب الحديث جالي هذا الحديث. هو ده اللي اسمه التخريج. جميل، يبقى مجرد بس ان انا اقول لك الحديث ده كان في انهي كتب، هو ده اللي اسمه التخريج. والله بقى سواء بقى ايه، سواء كان هذا التخريج معه حكم على الحديث ولا لا مش مشكلتي. المشكله ان انا اقول لك ايه، فتيجي بعد كده تروح ماسك الحديث وتقعد تدور عليه وتشوف بقى في كتب السنه مين اللي رواه، من ايه، من مصنفي اهل هذه الكتب، وتقول لي بقى ايه، والله اخرجه البخاري وابو داود والنسائي وهكذا. ويكون التخريج بقى، بيكون التخريج بقى ايه، المفروض تخريج تفصيلي، اخرجه البخاري كتاب كذا باب كذا الحديث رقم كذا، اخرجه ابو داود كتاب كذا باب كذا حديث رقم كذا، اعرف الحديث ده في موضعه من كتب السنه، ده اسمه ايه، اسمه التخريج. ده بخلاف لفظة اخرجه فلان. تخريج الحديث غير اخرجه فلان. ما اقول لك ايه اخرجه البخاري، يعني ايه اخرجه البخاري؟ اخرجه البخاري يعني روى الحديث باسناده في كتابه، تمام. انما اقول يعني اخرجه مسلم، اخرجه ابو داود، يعني ابو داود رواه باسناده في كتابه الذي صنفه، تمام. طيب في فرق بين اخرجه ورواه؟ هل في فرق بين اخرجه البخاري ورواه البخاري؟ لا مفيش فرق، مفيش فرق. لكن العلماء احيانا بيميزوا بين بعض الايه، يعني بعض الكتب التي صنفت قديما، لان في بعض الكتب مصنفها كتبها بايده، وفي بعض الكتب المصنف ما كتبهاش، هو كان بيروي وهم يكتبوا وراه بس. فبعض العلماء ميزوا بين ده وبين ده، فقال لك ان اخرجه فلان مثلا ده اللي هو ايه كتبها بايده، ورواه فلان احيانا يقول لك يعني ايه رواه، يبقى هو الايه اخذوه منه روايه وهكذا، لكن المحصله النهائيه اخرجه زي رواه، تمام. طيب لاحظ التخريج ده، هو التخريج، ان علشان اصل الحديث ده جه منين، ما في تخريج يعني ايه تخريج علمي، وفي تخريج ممكن يكون لي انا بقى، يعني على قد مثلا انا واحد من الناس عايز ابحث عن حديث معين لي انا كواحد طالب علم مبتدئ، لازم برضه اكون فاهم يعني لو عايز ادور على حديث ادور عليها ازاي. ففي عندي طريقه، في عند اهل العلم حاجه اسمها طريقه معرفه الاطراف، اطراف الحديث، يعني ايه اطراف الحديث؟ لما اجي ادور في الحديث لو انا عارف الراوي بتاعه وعارف اول جزئيه من الحديث، بروح ادور في كتب اسمها كتب الاطراف. في كتب عندي كده اسمها كتب الاطراف، يعني ايه، يعني كتب مخرجاه للحديث على هذه الطريقه، ان يجيب لي الراوي الفلاني وطرف الحديث، وهو بقى بيتكفل ان هو يجيب لي كيف او اين رويت هذه الاحاديث. دي كالطريقة قديمة في البحث عن الايه، عن الاحاديث. يعني في كتب كثيرة بتعنى بهذا، اشهرها وده اللينك اللي عليه العمل بين اغلب طلبة العلم، ما يسمى كتاب تحفة الاشراف معرفة الاطراف للحافظ المزي رحمة الله عليه. يعني ايه مثلا ادور في كتب دي ازاي؟ انا هدور يعني بس معلومة عامة، يعني انا مثلا باجي ادور على الحديث انما الاعمال بالنيات، مين الذي روى حديث انما الاعمال بالنيات؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جميل، ان اروح في كتاب الحافظ المزي ده تحفة الاشراف واشوف عمر بن الخطاب واشوف طرف الحديث، عمر الخطاب هلاقي عنده عمر بن الخطاب واجيب طرف الحديث وهو هيقول لي بقى الحديث مذكور فيه. طبعا الطريقة دي صعبة شوية ودي كانت يعني بيعتمد عليها الناس كثيرا في الأزمنة المتقدمة، لكن حاليا أغلب البحث بيكون عن طريق البحث بكلمة معينة، بكلمة، مجرد كلمة في الحديث. ودي طبعا الحمد لله يعني بقت ميسرة جدا في هذا الزمن الذي نعيش فيه. يعني كان أول محاولة بدأوا فيها في تنظيم كتب الحديث حسب الكلمات. تخيلوا مين اللي عملها، مين أول واحد عمل هذه المحاولة؟ اللي عملوا المحاولة ده مجموعة من المستشرقين، مستشرقين عملوا. تخيلوا عمل الموضوع ده ليه، يعني ليه عملوا لنا يعني آلية للبحث عن الأحاديث بطريقة الايه، بطريقة اللي هو البحث الأبجدي. عملوها علشان يحاربوا السنة. هو جه هو عايز يطعن في السنة ويحارب الإسلام. تبص لقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة جدا، مش عارف يجيب أولها من آخرها، مش عارف يجيب، مش عارف يوصل لحل للمسألة ده. فعملوا مشروع بحثي في أحد الجامعات في هولندا في أوائل القرن الماضي. بدأ مجموعة من المستشرقين يمسكوا كتب السنة ويحاولوا ان هم يجيبوا الألفاظ اللي موجودة في الأحاديث ويرتبوها على ترتيب المعجم. جميل. فطريقة البحث فيها سهلة جدا، ان انت بتجيب الكلمة وبتردها لأصلها في المعجم وتبدأ تشوفها في هذا الباب، زي ما بتدور على اي كلمة في القاموس بالضبط. لما نيجي نشوف مثلا انما البيعان بالخيار، طب بيعان جاي من مين؟ بيع اللي هي اصلها ايه؟ باء يا عاء باء يا عين. فتروح عندهم في كتاب الباء مادة باء يا عين، بس هتلاقي يروح يجيب لك بقى الايه الحديث فين ومذكور فين. خدت بالك؟ والكتاب ده هو اسمه معجم مفهرس لألفاظ الحديث. طبعا الموضوع تطور كثيرا في هذه الأزمنة اللي احنا فيها دلوقتي، ودلوقتي ما عدتش انت مضطر انك حتى تدور في معجم، ده انت بقيت بتخش مثلا في البرامج بتاعت الكمبيوتر دلوقتي تكتب الكلمة زي ما هي. يعني تيجي مثلا في زي برنامج المكتبة الشاملة او بعض المتصفحات اللي على النت، اللهم لك الحمد، اكتب بس كلمة البيعان، ما عدتش انت محتاج انك ترجع لمعجم وتدور وبتاع، هتكتب بيعان وهو بص تلاقي الايه الاحاديث طلعت لك في كل الايه. يعني مسألة البحث عن الاحاديث دلوقتي بقت اسهل ما يكون بفضل الله سبحانه وتعالى، بس برضو تبقى انت فاهم الايه، تبقى انت فاهم الدنيا ماشية ازاي. طبعا خلي بالك ان مسألة التخريج دي انا اللي بكلمك عليها، بفهمها لك عشان تفهم اولا يعني ايه التخريج وانا بستفيد منه في ايه. استفدت انا ايه يعني لما عرفت انك ان الحديث مذكور هنا وهنا وهنا؟ استفدت انا ايه؟ لا استفدت كتير. الحكم على الحديث لا يكون الا بجمع كل روايات الحديث، لا نحكم ابدا على الحديث الا بجمع كل رواياته، اعرف بقى هو مذكور هنا وهنا وهنا وهنا. طبعا حديث لما موجود في الصحيحين بقى صحيح، جميل، لكن لو حديث مذكور خارج الصحيحين ببدا اجمع الطرق بتاعته وابحث في كل هذه الطرق حتى اخرج بالحكم النهائي على الحديث، عشان احكم على الحديث ده ده حديث صحيح او حسن او ضعيف او اي ما كان، لازم بدور في كل الطرق بتاعته وبجمعها، وليها طريقة معينة في جمع الطرق واختصارها بحيث ان انت تقدر ايه تبحث فيها، وفي الاخر بتدور على احوال رجال الحديث والسند بتاعها، بتدور بعد كده في كتب الاحكام الحديثية اللي حكمت على الحديث قبل ذلك الى ان تخرج الى الحكم النهائي في الحديث. طبعا كل الكلام ده انا بقولك عليه ليه؟ كتير جدا من كتب العلم اللي انت هتتعامل معاها لازم هتبص تلاقي فيها الهامش بتاع الايه، يقولك التحقيق والتخريج والكلام ده كله. يعني اي كتاب انت بتشتريه من كتب العلم الشرعي، حتى لو يعني حتى لو كتاب حتى في الرقائق، فيجي يكتب لك على الكتاب من بره يقول لك ايه حققه فلان، تحقيق فلان الفلاني، صح؟ مش لازم تلاقي الكلمه دي. طب ما انا عايز افهم، يعني ما بقاش قاعد زي الاولى كده، يعني ايه كلمه تحقيق اصلا ويعني ايه حققه فلان؟ طالما انا هستخدم الكتب وهبدأ بقى في طلب العلم، أنا عايز أفهم بقى فلان ده بيعمل إيه، استفدت أنا إيه لما كتب لي على الكتاب حققه فلان أو تحقيق فلان. خد بقى عندك المعلومة دي، غالبا غالبا كل اللي احنا بنشوفه في حياتنا ملوش علاقة بالتحقيق لا من قريب ولا من بعيد. خدت بالك؟ اغلب اللي احنا بنشوفه في حياتنا ملوش علاقة بالتحقيق. التحقيق ده علم، في علم اسمه علم تحقيق النصوص، ده علم وعلم محترم جدا ومهم جدا جدا. يعني ايه بقى تحقيق النصوص؟ يعني ايه ان فلان يقول لي حققه فلان؟ التحقيق ده يا سيدي عباره عن الاتي، عباره عن مراحل. المفترض ان انا دلوقتي لما هاجي مثلا هجيب كتاب لابن القيم، ماشي، علشان انا كمحقق اديه لك انت كقارئ، لازم بمر بمراحل مراحل كده. المرحله الاولى ان انا اشوف النسخ بتاعه الكتاب، النسخ الاصليه اللي سواء الكاتب نفسه كتبها بايده او النسخ اللي قدام نسخوها، فادور على ايه، على النسخ القديمه بتاعه الكتاب واجمع النسخ، اقارن بين النسخ، وابدا اخدم بعد كده الايه النص بتاعي. فنبدا بقى ايه، يمسك لي الايات القرانيه ويخرجها لي، الاحاديث النبويه ويخرجها لي، حتى الاشعار يخرجها لي، لو في امثال واقوال وحكم يخرجها لي، حتى اقوال اهل العلم. لما يجي مثلا ابن القيم في مساله فلانيه ويقول لي مثلا قال الشافعي كذا وقال احمد كذا، ما يعدها ليش، لا يجيب لي الشافعي قال الكلام ده فين، ويجيب لي احمد قال الكلام ده فين، في انهي كتاب. وبرضه انا واحد من الناس وانا قارئ، انا ممكن اكون ما اعرفش مين الشافعي ومين احمد، يجيب لي بقى ترجمة الإمام الشافعي يعرفني هو مين، والإمام أحمد يعرفني هو مين، وهكذا. وأنا ماشي في النص كده يجي يقول لك إيه، وفلان مثلا رواه أبو داود السجستاني. إيه الكلمة الغريبة دي؟ أقول لك لا، اسمها سجستان، هو منسوب لكلمة لبلد سجستان، فيكتب لي في الهامش البلد دي إيه وموجودة فين واسمها ايه دلوقتي، يعرفني بالبلدان. بعد كده بقى يبدا يمسك لي النص نفسه ويظبطه لي كده ويطلع لي الكلمه الصح ايه، يعمل لي كده الصح ده ايه والكلمه دي مقصود بها ايه، ويبدا احيانا كمان يفهمني مقصود الايه، مقصود المصنف بالكلام ده ايه، لان احيانا ممكن يكون كلام مش مفهوم، انا مش فاهم الكلام ده ازاي. مثال، هديك مثال، تيجي تقرا في بعض الايه، في بعض الكتب عن بعض الايه، عن بعض العلماء، فيجي يقول لك ايه، فاخرج كتبه من كمه. ممكن تكون حد قراها قبل كده، فتخيل انت كده وانت بتقرا في كتاب يقول لك ايه، واخرج كتابه او كتبه من كمه. كم ايه ده يا اخويا؟ كتاب ايه اللي بيتحط في الكم؟ يعني ازاي كتاب يتحط في الكم، وازاي الكلام ده كله؟ المحقق بقى يروح جايب لك المعلومه ده اهي، ويجيب لك تحت في الهامش يقول لك خلي بالك، في الازمنه المتقدمه في القرن مثلا الثاني والثالث الهجري، كان زمان كانوا بيفصلوا الهدوم بتاعتهم، الكم بتاع الجبه بتاعته او القميص بتاعه كان ده بيعتبر زي الجيب او زي شنطه، فكان بيبقى الكم واسع وموجود جواه مكان لحفظ الحاجات، يبقى كان يبقى ماشي كده، يبقى ايده دي عباره عن ايد وشنطه في نفس الوقت، فكانوا بيحطوا فيها ويخزنوا فيها ويمشوا بيها كده. ساعتها افهم بقى، افهم الراجل ده بيتكلم بيقول ايه، يعني حتى في الايه، في الحاجات المذكوره حتى عابرا. ف يعني مثلا كان من الحاجات اللي انا قابلتها في حياتي كده، انا كان احد العلماء اسمه الكيا الهراسي، اسمه كده الكيا الهراسي، فانا قعدت مستغرب ايه الاسم الغريب ده، وده ايه ده، وده من ايه ده، يعني كان تعبان مثلا ولا ده يعني ده هل ده وصف له مثلا ولا ده تبص تلاقي تقرأ في أحد الـ 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 الكتب لقيت محقق بالمعنى الحرفي ما جي عد على الكلمة كده قال تعالى هو اسمه الكية الهرازي، الكية دي باللغة كذا تعني السيد الكبير أو السيد الشريف، الهرازي نسبة إلى البلد تسمى هراس وهكذا. فتخيل أنت المحقق ما تعديش عليه كلمة، المفترض أن أنت لما أقرأ كتاب كده أبقى ماشي أكني راكب عربية مرسيدس ما تعبش في حاجة خالص، أبقى فاهم أنا بقرأ في إيه وعارف أنا ماشي في إيه، ماشي في أي حاجة غريبة. هو ده اللي اسمه ده كده، ده اللي اسمه التحقيق، كده اسمه التحقيق. هل يا ترى أنت شفت تحقيق بعينيك؟ نادر لما هتلاقي حد عمل الكلام ده، وأقرب واحد أنا شفته الحقيقة بينفذ الكلام ده أو أقرب ما يكون لتحقيقات الشيخ عبد الفتاح أبو غدة غفر الله له، هو ده اللي إيه اللي ممكن بيكون أقرب حاجة شفتها. فالشاهد إن عايز أقول لك أغلب التحقيقات اللي أنت بتشوفوها أو مكتوب عليها على الكتاب كده حققه فلان مبقاش حقق ولا حاجة، هو عمل بعض الخطوات وفي حاجات كتير جدا ما عملهاش. وحتى بالنسبة لتخريج الأحاديث والحكم على الأحاديث أغلبهم ما عندهمش آلية أصلا الحكم على الأحاديث، بينقلوا من كتب من المتقدمين وخلاص. بس على كل يعني أنت لما تيجي تنقي كتاب حاول على قدر المستطاع انك يعني ايه يبقى عندك كده استفصال عن بيبقى معروف في بيئة طلب العلم مين اكتر مكتبة بتهتم بتحقيق الكتب، مين اكتر واحد ممكن فعلا بيهتم بالتحقيق الحقيقي. وانت برضو لما تيجي تبص كده تبص في التخريجات اللي موجودة، لو بصيت لقيت واحد الايه الموسع او في التخريجات انت مش انا مش محتاج كل ده، لكن انا محتاج واحد ايه يحكم لي فعلا على النص ويقرب لي النص والكلام ده كله. انا شخصيا ما بحبش الايه اللي يجيب لي كتاب وعامل لي تخريجات كبيره طويله عريضه، انا مش محتاج كل ده، انا مش عامل بحث، انا عايز ايه انا عايز استفيد من النص بتاعي فقط لا اكثر. برضو يعني زي ما اتفقنا دي كده عباره عن ايه مجرد موغز سريع حوالين برضو بعض الايه بعض العلوم او بعض الحاجات اللي هتفيدني وأنا بتعامل معها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما ذكرنا إن شاء الله تعالى هيكون لنا وقفة مستقلة مع هذا العلم، علم مصطلح الحديث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا هذا الأمر بالخير وأن ييسر لنا هذه اللقاءات قريبا إن شاء الله تعالى. طيب